أنتم مع SBS عربي 24.
تعودت كل يوم جمعة في عنا فقرات أدبية وثقافية معينة، كل أسبوع بنطرح موضوع عن أغنية أو عن كتاب أو عن فيلم. اليوم اخترت لنا هبة كتاب يعني من اسمه Two Sisters، بيحكي لنا قصة أختين هم بطلات هالقصة اللي رح نعرفها معك أكيد. وبنتمنى منكم مستمعين اللي بيحب يطلع على تفاصيل هذا التقرير وهذا تحديدا هذا البوك ريفيو أنه يروح على موقعنا الإلكتروني بعد البرنامج على sbs.com.au/arabic لحتى يقرأ تفاصيل هذا الكتاب وياخذ فكرة عنه، وبعدين إذا تشجعتوا أكيد أنه تشتروا هذا الكتاب وتقرأوه باللغة الإنجليزية، لكن لغته جميلة جدا وسلسة أيضا.
صحيح ديالا، وما هيك يفزعكم يمكن كبر الكتاب، لأنه هو كتاب مكون من أكثر من 600 صفحة. لكن سؤال كتير جوهري بيطرحه هذا الكتاب، ما الذي يدفع شقيقتان شابتان لترك العائلة وحياتهم في النرويج والتوجه إلى سوريا والانضمام إلى داعش؟
صحيح، هذا السؤال هبة طرحته الكاتبة النرويجية أوسنا سيرستاد اللي قضت عامين ونصف العام تبحث في أوراق الشقيقتين ومذكراتهما ورسائلهما الإلكترونية والحديث مع صديقاتهما وأخيهما إسماعيل الذي رفض قرار أختيه ودفعه اختيارهما الانضمام إلى داعش إلى الانخراط أكثر في المجتمع النرويجي. يعني بنحكي عن حالتين، ناس راحت للإكستريم من ناحية التطرف وناس راحت للإكستريم الآخر وهو يمكن الاندماج وفقدان الهوية الأصلية.
صحيح، الابتعاد أكثر ما يكون عن الجذور. أيان وليلى هن بطلات القصة هنا وديالا. أيان وليلى أسماء مستعارة للشابتين اللي ولدوا بالصومال ولكنهم طبعا من حملة الجنسية النرويجية. هن بطلات يعني أبطال الكتاب Two Sisters، والكاتبة بتتابع رحلة الوالد اللي وصفتها باليائسة للبحث عن ابنتيه ومحاولة إعادتهما إلى النرويج وإلى العائلة.
نعم، الكاتبة أوسنا رافقت الوالد في رحلة وصفتها باليائسة والمجنونة لمعرفة أسباب مغادرة الشابتين اللي عمرهم كان 16 و19 عام، غادروا منزل العائلة واكتفوا بإرسال إيميل للوالد يشرحان فيه أنهما قررتا الانضمام لداعش في سوريا لمساعدة من وصفوهم بالمجاهدين بقدر المستطاع.
صحيح هبة، التقيت بأوسنا الكاتبة وتحدثت معها عن الكتاب الذي يوثق رحلات الوالد المتكررة إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا، وسألتيها بداية عن سبب اهتمامها بالقصة ولماذا قررت أن تكتب عن الأختين. فقالت أن القصة قصة الشقيقتين وباقي الشباب النرويجيين اللي اختاروا السفر والقتال في صفوف داعش هو جزء من تاريخ بلادها الحديث، وكانت تريد أن تستقصي دوافع الأختين لا الحكم عليهما أو يمكن لومهما على هذا القرار. فلنستمع إلى جزء من هذا اللقاء الذي أجريته مع الكاتبة أوسنا.
It was history in a way. First of all, like, why do two teenagers who live in Norway, which we consider, you know, they had all the possibilities to do whatever they like, what make them reject their family, reject their country, and to join a very totalitarian ideology and live, you know, to go and live with a fundamentalist Islamic group? Then that was how I got into it, and I started to work with the parents and the brother and the friends and the teachers, and then I got into their writing, how they got into the first classes. So, yeah, so it was really, I felt a bit like a detective to try to find out everything that happened to them.
وفعلا كانت يعني عم تستقصي الحقائق وكانت عم تشتغل كالضباط يعني بالمخابرات عم تحاول تعرف أكثر وأكثر عن الشابتين. سألت أوسنا أيضا عن مهمة الكتاب عن بنتين لم تلتقي بهما أبدا، فوصفت التجربة بأنها كانت تكتب عن أشخاص وكأنهم ماتوا، ولهيك اعتمدت على ما روي لها وما وجدته بين أوراق الشابتين لتكتشف شخصيتهما والمعاناة التي عاشاها كمسلمتين في بلد رفضوا تقاليده وعاداته وحتى طريقة حياة أبنائه. وهون عم تحكي عن النرويج. وأضافت أوسنا أنها تعرفت على الشقيقتين من خلال تواصلهما مع الأخ إسماعيل في حين تواجدوا في سوريا، وعن اقتناعهم بشكل كام بأنهم كانوا عم بيضحوا بأنفسهم من أجل ضمان الجنة للعائلة بأكملها. خلينا نسمع لأوسنا مجددا.
It's not in my head really because I have not really an image of them before I started, but it's just small pieces of information here and there. And because I didn't get to speak to them myself, it was as if every detail I heard was very precious, like every little thing that friends or classmates or teachers, anyone who'd even just met them or crossed them on the street, like everything was so valuable. And then, of course, sometimes you hear a lot of that's probably trustworthy, you know, these kind of how you... So that's probably how I brought them into life, even though I never got to speak to them. So it's almost like writing about someone who's dead, you know, you need to use written sources and letters and whatever, you know, people say those who knew them. So that was how I just put lots of bits and pieces together.
فعلا يعني قصة إنسانية مؤثرة جدا للأسف بتتشابه ربما عزيزاتي مع قصص كثيرة للشباب المسلم اللي غادر الغرب متوجه لأراضي النزاع. هذا خلينا نسأل ماذا عن الأب صادق جمعة؟ تقول أسنى أنه حاول المستحيل لإنقاذ بناته وخاطر بنفسه واضطر أيضا في إحدى رحلاته إلى سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة للوصول إلى ابنتيه. قبض عليه، عذب، لكنه لم يتوقف عن البحث ولا عن المحاولة. صادق اللي هرب من الحرب في بلد الأم، بنعرف أن الصومال يعني لها تاريخ مؤلم جدا من الحروب الأهلية، واستطاع بعد ذلك أن يصل ويستقدم أسرته إلى النرويج ليمنحها حياة أفضل كما حلم يعني وكما تمنى. عاد ليعيش طفولته المعذبة مرة أخرى ويتكرر نفس العذاب، لكن ربما مع ابنتيه، وعاد ليعيش كل طلق ناري سمعه في سوريا، لكنه أقسم على نفسه ألا يفشل كأب وأن ينقذ بناته. خلونا نسمع لهذا المقطع.
I did get very close to the father, and what I realized was that he was so desperate, of course, so he couldn't really start living or continue living until he found his girls. So when I met him, he was on this very desperate search, and as readers will find out, he went several trips times to Syria. Yes. He got into different, you know, smuggler groups. He joined even the al-Nusra front. He hired guards to help him, and then he was arrested and tortured, and he went through hell in order to save his girls. And when he met them, they didn't want to come back with him. So it's like, what a father. He felt like a father, felt like a failed as a husband, because the mother was more like, you go and get them down there. So she was trying to send him off. And then, so he was really going through very, very hard times. And
التأثر واضح جدا على صوتها لما بدأت بالفعل. هبة، مثل ما ذكرتي لي بتحكي عن الأب، لما بنحكي عن قرار الشابتين بعدم العودة مع الوالد اللي عثر عليهما في الرقة أخيرا، تخيلوا لحظة اللقاء اللي جمعت الوالد مع البنتين. تقول أسنى أن معظم النرويجيين شعروا بالشفقة على الشابتين اللتين غسل دماغهما يمكن بشكل جعلهما برفضوا الوالد ولا يكترثون لمحاولاته المتكررة، ولكونه بات غارقا في الديون بعد أن صرف كل مدخراته واضطر حتى للدين والعيش بالدين كي يكمل رحلة البحث عنهما.
صحيح، هون ما بخفيكم هناء وديالا، لما وصلت لهذا المقطع من الكتاب كنت غضبانة ومعصبة لدرجة ما بتتخيلوها. يمكن نحن كلياتنا كمهاجرين بنعرف معاناة الأهل اللي بيعيشوها لا يمنحوا أطفالهم وأبنائهم حياة أفضل. فبعد كل هذا الشيء، وبعد ما الأب يمكن راحوا وعثر عليهم بعد محاولات كثيرة ويائسة، برضو رفضوا يرجعوا معه، وقالوا للأب أن هن عم بيقوموا بواجبهم وصاروا مسؤولية أزواجهم، ما عاد له سلطة عليهم الأب. وطبعا أزواجهم هن مسلحين من داعش. فأنا قلت لها لأسنى لما التقيت فيها، قلت لها ردة فعلي كان كتير غاضبة، كنت معصبة لدرجة أنه تركت الكتاب وكنت عم ببكي. لكن قالت لي أنه عدد كتير قليل من النرويجيين حسوا مثل ما أنا حسيت، بالعكس كانوا مشفقين على الأب ومشفقين أكثر على البنات، حسوهن أن هني ضحية أكثر من الأب حتى.
صحيح. ربما صغر سنهم يعني 16 و19، الواحد تغرر فيهم، ما في نضج وما في تعقل، والبروباغاندا فعلا غسيل مخ، فربما من هون منبع الشفقة والإحساس بأنه الأب أضاع فعلا عمره، وكل ما بناه حلم به لبناته فعلا ضاع مهب الريح.
صحيح. خلينا نستمع إذن إلى هذا المقطع اللي سجلتيه هبة مع أسنى.
It's interesting you say that you got angry. Love that. But yeah, I love that people have different, you know, views upon them. I think that In Norway, many people, you know, felt pity or they felt sorry for them. Very few really dared to say that they were angry, because I also felt sometimes the same way, that sometimes you just want to slap them and just like, hey, you just behave, you teenagers, you poor teenagers. You think that you can, that this is a game that you can just play around. So really, and the way they did not respect their father, because that was obvious. They didn't really respect him. Sometimes I got angry, but I tried to, in my writing, to be totally neutral, because I always, it's not interesting if the writer is, you know, writing and she's angry.
نعم. وفي نهاية الكتاب بتحملنا الكاتبة أوسنا إلى عدة أسباب ربما قد تكون الدافع وراء قرار الشقيقتين لهذا الأمر اللي قاموا به والتوجه لسوريا للقتال هناك. وهو ربما الشعور بعدم الانتماء إلى بلد المهجر والرغبة في العيش بمكان يشاركهما الأغلبية فيه أيديولوجيتهم ومفهومهم للدين. في ذات الوقت تلوم أوسنا اليمين المتطرف في بلدها الذي يعزز فكرة أن نحن وهم us and they في أوروبا بشكل عام.
صحيح، كان جدا لافت لما كانت عم تلقي اللوم على الأوروبيين ذات نفسهم. أوسنا مع أنه حاولت تكون حيادية يمكن throughout the whole book، خلينا نسمع على هذا المقطع منها.
Living up in a foreign country or a country that you might not be born in or your parents are not born in, the struggle of identities and this feeling of being second class, or some are feeling second class, some are integrated easily. So I think it's very important, because we live in a global world and migration is here to stay. It's not going to end, so people might just as well cope with it and respect the others and get to know the others, because I think the first step to radicalization, whether it's right wing or Islamic radicalization, is to define yourself from the rest, as defining you as as someone who don't belong really or needs to fight back. And I think that's, in Europe we have also the problem of right-wing extremism and radicalization, and I believe that those two groups, they need each other, because they can always point at the other saying, hey, look at them, they hate us, they all despise us, and then it's actually, they're talking about the other extremists, not all the rest of us who are, somewhere in the middle.
طبعا عند قراءة هذا الكتاب، كتاب Two Sisters، نلاحظ التشابه الكبير بين التحديات التي يواجهها المهاجرين في أوروبا والمهاجرين بأستراليا أيضا، والمعاناة التي يعيشها الأهل للحفاظ على هويتهم وتوريثها لأولادهم، ولكن بنفس الوقت حث أولادهم على الاندماج بالمجتمع الجديد والمشاركة في بنائه.
صحيح. وصادق جمعة هو شخص عشق النرويج، أراد لأبنائه أن يكونوا نرويجيين ولكن مسلمين محافظين على إيمانهم بنفس الوقت، لكن أن يكونوا أيضا جزء من هذا البلد اللي منحهم فرصة الحياة الكريمة وتحقيق الذات. صادق خسر كل شيء، لأنه بنهاية الكتاب بنعرف أنه زوجته بتقرر تأخذ أبنائه الصغار، صبيان 2، وتعود إلى الصومال. ابنه الأكبر إسماعيل اللي طبعا ابتعد كليا عن هويته الصومالية بعد قرار الأختين، إسماعيل ترك المنزل ويعيش الآن في حرم الجامعة في أوزلو، ويرفض طبعا يمكن الاقتراب يمكن أو المشاركة بالكوميونتي الصومالية بالنرويج. البنتين رفضوا يرجعوا من سوريا، ضلوا بسوريا رغم كل شيء مر فيه الأب، لكن الأب قال أنه أراد أنه يشارك قصته حتى لو خسر كل شيء، لتكون بمثابة تحذير للأهل ونداء لألون، ركزوا على أولادكم، راقبوا أولادكم، ما تخلوا الفكر المتطرف يسيطر عليهم وياخذوا منكم.
صحيح. في نهاية اللقاء مع الكاتبة أوسنا وجهت رسالة للمهاجرين والأستراليين هنا في البلاد، مفادها أنه علينا تقبل الآخر والترحيب به أيضا والتعايش معا بسلام.
I would like to say that be to everyone, actually, be proud of yourself, be proud of your origins, be lucky that you are in Australia, because who knows what hardships you have escaped or your family has escaped. So, I mean, I don't know if Australia, even though I was there 2 years ago on a book fair, but I don't really know Australia that well. But I do know that some people have gone from Australia to Syria.
Absolutely,
which is also just as difficult to understand as the fact that people leave from Norway. But I think it's just to think that you're such an important part of Australia, because isn't Australia is a country of immigrants, isn't it?
Yes, absolutely.
So it's about getting to know each other, I think that's so important, and respecting each other, and just, you know, we are a society, and just being a society, and we're in this together, we're in this life together. So I think that's the only thing I can say, and I'll be very happy if you read the book and read about, you know, here you have those Norwegian girls, Norwegian citizens, but with black skin and Somali parents, and for that reason, they don't feel 100% Norwegians, and instead of being, what they said, second-class Norwegians, they want to be first-class Muslims. So it's, I hope that more people can relate to their story too and get something out of it.
ألف شكر هبة على هذه القصة الرائعة جدا. يعني ما قرأنا الكتاب ولكن يعني وصلتي لنا الشعور تماما, ومستمعين أكيد انبسطوا, على الأقل عرفوا هالقصة, ونتمنى أنها تكون على الأقل وعت بعض الأهل اللي عم بسمعون الآن من بعض هاي المخاطر اللي بين, يعني بين خطرين, يا أما يروحوا للإكستريم المخيف مع التطرف أو الإكستريم المعاكس اللي هو ذوبان وفقدان للهوية. فشكرا كتير يا هبة.
طبعا هون أجمل ما فيها هبة إن هي يعني مش خيال علمي. تمام. هذا واقع. صحيح. واقع عشاء معظم الأسر الأسترالية اليوم من أصول مهاجرة.
صحيح.
يعني أنت تربي أولادك وتأمل إن أنت بتزرع الخير جواهم, بس ما بتعرف البالانس, الوصفة السحرية ما بين يكون معتز وفخور بنفسه كعربي ربما مسلم, أو يعني يعتز بقومي بأصله, لكن في نفس الوقت هو جزء من هذا البلد, يعني جزء ما المفروض أبدا إنه يحس بالعزلة ولا يحس بإنه غريب ضمن حدود هالبلد اللي هو صار جزء منها.
صحيح.
هون يمكن الشخص الأكثر شخص لازم ينشكر بالعالم هو صادق جمعة. صادق هذا الأب اللي
شجاعة ما بعد شجاعة.
يعني لما بتتخيله المعاناة اللي مر فيها هو بسوريا, خاصة بعد ما عرفوا مقاتلي جبهة النصرة إنه هو أبدا ما بأيد الأيديولوجية تبعهم, هو انضم لهم فقط ليقدر يوصل على الرقة ليبحث عن بناته, التعذيب اللي مر فيه, الفترات الصعبة كتير, ومع هذا عزيمته مهدية لحظة أنا بدي رجع بناتي وإلا بكون فشلت كأب. صادق أيضا قراره أنه يحكي عن قصة بناته كان من وراء هدف واحد, أنه انتبهوا يا أهل, تأثير الرفاق, تأثير المدرسة, تأثير العالم المحيط بولادكم على الإنترنت أكبر من تأثيركم.
صحيح.
نعرف كثير من الناس بيكونوا سعداء انه يودوا اولادهم مثلا الساتردي سكول ويكونوا اوكي بيدخل على الصف وبيدرس دين وعربي, بس هو بنفسه ما بيشرف على المعلومات اللي بتدخل. صحيح. في راس ابنه او بنته بيكون عنده ثقه عمياء, ربما هذا الشيء متعودينه من يعني كبار السن اللي بيدرسوا والمدرسين اللي بيدرسوا هذا الكلام, ما بيرجعوا يناقشوا ويقولوا شو درست اليوم.
صحيح.
انه هل كيف بتتعامل مع الاخر اذا هذا اللي بيدرسه ما بيكون ظاهر في سلوك حسن مع تعامله مع الناس اللي حواليه, من حتى من غير ديانته أو من غير خلفيته الإثنية, ما إلى فايدة يروح ويجرجر كل ويكند رايح على هذه المدارس.
صحيح. بالفعل. وهن البنتين بدأوا يمكن بطريق التطرف, كان في كتير تفاصيل بالكتاب ما قدرت أكيد احتويها كلها, لكن ببداية الكتاب بنعرف أنه هن بدأوا على طريق التطرف من وراء معلم استخدمته الأم والجارات ليعلمهم بالبيت, لأنه كان الجامع بعيد بعض الشيء, ولكن كانوا الأمهات لما يجي هذا معلم الدين اللي كان من أنصار القاعدة وما كانوا بيعرفوا طبعا هذا الشيء, كان بيجي بيتركوه مع الأولاد الصغار ليدرسوا الدين, ويروحوا الأمهات يشربوا شاي وما ينتبهوا شو عم ينحكى بالصفوف,
ما في متابعة,
فبالتالي من هون بدأ طريق التطرف. صحيح. من قلب البيت.
إذن يعني جولة رحنا بعيد, رحنا لسوريا, رحنا للنرويج وللصومال بهذا الكتاب, وهذا أجمل شيء بالكتب إنها بتاخدنا وبتنقلنا من المكان والزمان. صحيح. إلى مكان وزمان آخرين. sbs.com.au/arabic